الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن اليوم في حلقة مع واحدة من بنات النبي، نعيش مع سيدة من سيدات نساء العالمين، ومع واحدة من آل بيت رسول الله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اعلموا إخوتي أحبتي في الله أن حب أهل البيت سنة، وأن الدعاء لهم قربة، وأن الاقتداء بهم وسيلة، وأن العمل بآثارهم فضيلة، وأن التشبه بهم وأحوالهم منقبة جليلة. اعلموا أحبتي في الله أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم قدوتنا أسوتنا، هم سبب نجاتنا من عذاب ربنا، وهم سبب لتبليغ سنة نبينا، قربة نتقرب بها إلى الله، نتقرب بحبنا لهم إلى ربنا عز وجل، سائلا ربي أن يرزقني وإياكم حبهم والتمسك بآثارهم والاقتداء بهم وأن نتشرف بالكلام عنهم. إخوتي أحبتي في الله، في هذه الأوقات العصيبة أسأل ربي عز وجل أن يخرج بلدنا مما هي فيه، وأن يعم عليها بأمنه وأمانه بعد أن يسود الإيمان فيها. وأسأل ربي عز وجل أن يحكم العقلاء وأن يحكم أهل الحل والعقد في أن يخرجوا هذه البلد الطيبة، في أن يخرجوا هذه البلدة الطيبة مما هي فيه، حتى تعود إلى ما كانت عليه بل أفضل مما كانت عليه، حتى ترجع إلى دين ربها، حتى ترجع إلى شرع ربها، حتى ترجع إلى المحبة والمودة والألفة بين أفرادها. أسأل الله تعالى، ولا أملك ولا يملك أحد إلا أن يدعو ربه متضرعا مبتهلا، أن يخرج بلدنا من أزمتها، وأن يفك عسرتها، وأن يوحد كلمتها، وأن يباعد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يخلص هذه البلدة الطيبة الطاهرة ممن يفسد فيها ويسيء إلى أهلها وعقيدتها ويسيء إلى أمنها وأمانها. أسأل الله أن يفضحهم وأن يعلن على العالمين من هم هؤلاء المدسوسون الذين أساءوا إلى بلدنا وغيروا أمنها وأمانها وضيعوا كثيرا من شرع ربها ومن دينها، حولوها عن وجهتها التي كانت فيها مصر الأمن والأمان، تحولت إلى فوضى. سائلا ربي عز وجل أن يردها إلى أمنها، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. وأسأل ربي عز وجل أن يعمها برخاء من عنده بحوله وقوته وسائر بلاد المسلمين. أحبتي في الله، مع ما اعتدنا أن نتكلم فيه وعنه، وهذا دائما مبدئي ومنهجي، ألا أخرج عن موضوع حلقتي، وموضوع حلقتنا هو الكلام عن آل بيت النبي. ونحن نتكلم اليوم عن واحدة من بنات الحبيب بنت البشير النذير، واحدة من بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاشت في بيت النبي قرابة 20 سنة، تقتبس من نوره، تتعلم من أدبه ومن أخلاقه، لهذا أثمرت هذه التربية لنا بنتا لا مثيل لها، هي أم كلثوم بنت البشير النذير، بنت سيد الأولين والآخرين، بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحيية الطاهرة، هذه التي أخبر النبي عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها خير من زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما؟ لأنها بنت رسول الله، وحفصة بنت عمر. والفرق بين حفصة وبين زينب أن هذه تربت في بيت النبي وعاشت في بيت النبي أكثر من 20 سنة، أما حفصة فتربت في بيت عمر، ونحن لا نقارن، فكلهن على قدر وعلى شأن. فحفصة زوجة الحبيب في الدنيا والآخرة من آل بيت النبي، ممن أذهب عنهن الله عز وجل الرجس وطهرهن تطهيرا، رضي الله عنهن أجمعين. إخوتي أحبتي في الله، كنا بدأنا في الحلقة السابقة في عرض سؤال على إخواننا وأخواتنا لنعرف نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعرف آل بيت نبينا، نعرف شيئا عن النبي حتى نعرف قدره وقدر آل بيته صلى الله عليه وسلم. وسؤال الحلقة الماضية كان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت تسأل عما لا تعلم، ومن تسأل؟ تسأل رسول الله، كانت تسأل عما لا تعلم، وكانت تسأل رسول الله فيما أشكل عليها. فلما نزل قول الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، قالت يا رسول الله فأين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فأجابها النبي قال هم على الصراط. وهذا سؤال الحلقة الماضية. أما سؤال هذه الحلقة في برنامجنا الذي أسأل ربي عز وجل أن يعليه، وأن يعلي هذه القناة، وأن يعلي مشايخنا، وأن يعلي كلمتنا، وأن يردنا إلى أهلينا مباشرين بعد أن حجبنا عنهم زمانا، أسأل الله ألا يطول. سؤال هذه الحلقة، قال إمام الحرمين رحمة الله عليه: لا نعلم امرأة شاورت برأي وأصابت إلا أم سلمة. لا نعلم امرأة شاورت برأي، لا نعلم امرأة شاورت برأي وأصابت إلا أم سلمة. هل لم تصب امرأة قط؟ نقول في دين الله، في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نعلم امرأة شاورت برأي وأصابت إلا أم سلمة. متى كانت هذه المشورة؟ أخذ النبي بمشورتها، وكانت مشورة صائبة، رضي الله عن أم سلمة وعن أمهات المؤمنين. متى كانت هذه المشورة؟ متى كانت هذه المشورة الصائبة التي أخذ النبي بها؟ وكان فيها خير عظيم، وكان فيها خير عظيم للمسلمين أجمعين، لأنهم كادوا أن يهلكوا بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي أحبتي في الله، مع سيدتنا، مع واحدة من حبات قلوبنا مع واحدة من بنات نبينا، مع بضعة النبوية، مع القرشية الهاشمية، مع سيدة من سيدات نساء العالمين، مع أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها، في وداعها، في وداعها. وكم يقطع قلبي حزنا لما أتكلم عن واحدة من نساء النبي وبنات النبي ثم بعد ذلك نودعها. يعلم الله أني أتمنى أن أعيش معهن وأن أحيا بينهن وأن أبعث معهن وأن أراهن، سائلا ربي ألا يحرمنا رؤية نبينا في دار كرامته بحوله وقوته. أم كلثوم تزوجت بأمير المؤمنين عثمان ابن عفان، لما ماتت أختها رقية في شهر شوال من السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة بدر مباشرة، زوج النبي عثمان بأم كلثوم وخطبها وأنكحها إياه في ربيع الأول من السنة الثالثة من هجرته، وبنى بها في جماد الآخرة من السنة الثالثة. انتقلت أم كلثوم من بيت الحبيب إلى بيت الحيي، من بيت الحبيب إلى بيت السيد، إلى بيت عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. عاشت في بيت عثمان 6 سنوات، لم نسمع لها صوتا، لم نسمع لها حسا، كما كانت في بيت أبيها تخدم أباها وتخدم المسلمين وتقوم بواجبها في تعلم دين الله وتعليمه والصبر على أمره وقدره وقضائه والرضا بحكمه، بعد أن طلقت، بعد أن ماتت أمها، بعد أن ماتت أختها، بعد أن هاجرت أختها، كل هذا تعيشه أم كلثوم. شاء الله لها أن تستقر في بيت أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عاشت معه 6 سنوات، شهدت مشاهد عظيمة، عاشت لا مغيبة عن مجتمعها ولا مغيبة عن أمتها ودينها، بل عاشت الأحداث مع زوجها ونبينا وأبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشت في بيت عثمان فشهدت انكسار المسلمين يوم أحد، وبكت عمها، وبكت عمها حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وبكت أباها لما جاء وقد أصيب. عاشت الفرحة في يوم الأحزاب، عاشت أحداثا عظيمة، عاشت زوجها الذي أعلى الله عز وجل قدره ورفع شأنه، عاشت تعينه على العبادة والطاعة، بل على الإنفاق والصدقة في سبيل الله، عاشت تعين زوجها على الجهاد في سبيل الله. وهذه هي المرأة الصالحة، إنها بنت من؟ بنت خديجة، التي لم نسمع لها صوتا في الإسلام، ولم تروي لنا ولا حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الناس لا يستوون، فالله عز وجل يقسم الأعمال كما يقسم الأرزاق. إن الله عز وجل كما يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لعبد الله العمري، إن الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، هل يستوي الناس في أرزاقهم؟ كذلك لا يستوون في أعمالهم. فمن الناس من يفتح الله عليه في الصوم ولا يفتح عليه في النفقة، من الناس من يفتح الله عليه في الجهاد ولا يفتح عليه في الصدقة، من الناس من يفتح الله عليه في العلم ولا يفتح عليه في الجهاد، من الناس من يفتح الله عليه في الصلاة والذكر والدعاء والتضرع والانقطاع والزهد، ومن الناس من يفتح الله عليه في الخروج بين الناس ودعوة الناس إلى الخير ودعوتهم إلى الإسلام وهدايتهم إلى طريق الحق. الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فأعطى لأم كلثوم كما أعطى لأمها خديجة رضي الله عنهما دورا وعملا، هو أن تدفع زوجها، هي التي حثت عثمان على النفقة فما منعته كما تفعل كثير من النساء، خاصة في أوقات الأزمات، خاصة في مثل هذه الأوقات التي تعيشها بلدنا الحبيبة مصر في هذه الأزمة التي طحنت وعمت، في هذه الفتنة التي أظلمت. أسأل الله أن يرفع الغمة وأن ينجي الأمة وأن يرد الأمة إلى دينها مردا جميلا. لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه، كانت هناك بئر قيل إنها لرجل من يهود، وقيل إنها لرجل من بني غفار. هذه البئر هي بئر رومة، بئر طيبة، طيبة الماء، عذبة الماء، كان يبيع ماءها، ولا يجد الناس في المدينة بئرا أطيب منها، وكان صاحبها اليهودي أو الرجل من بني غفار يبيع بالدلو، يبيع الماء كأنه ماء مقطر، كأنه ماء معدني، يبيعه لأصحاب النبي بل لآل المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث رواه الإمام البخاري تعليقا، قال: من يحفر بئر رومة وله الجنة، وفي رواية: من يشتري بئر رومة وله الجنة. وفيه أن النبي ذهب إلى الرجل من بني غفار وقال له: أتجعل بئرك هذه سبيلا ويعطيك الله بها بئرا في الجنة؟ فقال: يا رسول الله، ما عندي من طعام لأولادي سواها، أنا أبيع لأشتري لأولادي بماء. فسمع عثمان حوار الرسول مع الرجل وذهب إليه وقال له: بكم تبيع البئر؟ قال: أبيعها 36,000. فاشتراها منه عثمان رضي الله عنه، قيل إنه اشتراها 36,000 أو 30,000. ثم ذهب إلى النبي وقال: يا رسول الله، من يشتري بئر رومة أتعطيه في الجنة مثل ما وعدته؟ فقال: نعم. فقال: فإني اشتريتها وهي لك يا رسول الله سبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة ويجعلها للمسلمين دلوه بدلوهم، أي يأخذ مثلهم. فاشتراها عثمان، وقيل إنه اشتراها من الرجل اليهودي 20,000 رضي الله عنه، وأوقفها لله. هي التي تشهد، زوجها عثمان ليس مجرد رجل معه مال يشتري، بل هو عابد، مصلي، زاهد، قائم لله. ثبت بأسانيد عدة أن عثمان جمع القرآن في ركعة عند البيت الحرام، رأته وهو قائم يصلي بالليل ويقرأ ويجمع القرآن في ليلة. وقال الإمام علي ابن أبي طالب: أحسب أن هذه الآية نزلت في عثمان، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قال علي: هو عثمان. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ رحمك الله عثمان. هذه أم كلثوم تشهد زوجها في بيته وهو يتصدق بماله في جيش العسرة في يوم تبوك، يصعد النبي المنبر ويقول: من يجهز جيش العسرة ويكون معي في الجنة، من يجهز جيش العسرة وهو معي في الجنة. فيقول عثمان: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها وأحمالها في سبيل الله. وفي رواية في سنن الترمذي بسند صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجلس مع أصحابه، فجاء أمير المؤمنين عثمان ب1,000 دينار في ثوبه وألقاها بين يدي رسول الله، 1,000 دينار بين يدي النبي. جاء عثمان بألف دينار ذهب وألقاها بين يدي النبي، فجلس النبي يقلب فيها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وتسمع أم كلثوم ثناء النبي على زوجها، هو تلميذ في مدرسة النبوة، تعلم كيف يضحي بنفسه وماله، هو عابد هو زاهد. وأم كلثوم لا نسمع لها صوتا، رضي الله عنها وأرضاها، ولكنها تعين زوجها وتشاركه في الخير والأجر. ورسول الله لا تمر أيام إلا ويأتي لزيارة عثمان ويأتي لزيارة أم كلثوم، ولكن شاء الله لأم كلثوم أن تحيا طيبة وأن تحرم من الولد، فما أنجبت ولد. هذه حال الدنيا، كما قلنا يقسم ربنا الأرزاق، فقد يعطي لواحد الولد، وقد يعطي لواحد المال، وقد يعطي لواحد العلم، وقد يعطي لواحد المكان والمكانة والسلطان، وقد يجمعها لواحد، لكن الله يقسم بعدله وحكمته، فهو الحكيم الخبير، يعلم متى يعطي ومتى يمنع، متى يمنح ومتى يمنع، لأنه الحكيم الخبير، يعرف ما يصلح عباده. والمرأة الصالحة هي التي تعين زوجها وتقف من ورائه، هي التي تقوم مع زوجها في صلاحه وصلاح أمره، في حثه على النفقة والإنفاق، لا تحثه على البخل، لا تحثه على الجبن، لا تكلمه إلا في شهواتها ومتاعها، بل المسلمة تدفع زوجها إلى الخير دفعا، تحثه إلى الخير حثا. أين نساؤنا؟ أين نساؤنا؟ إذا وجدت المرأة زوجها يخرج ومعه 1000 درهم، 1000 درهم، 1000 دينار، 1000 دينار ذهب، حمل من الذهب، ويذهب به إلى النبي، ماذا تقول المرأة لزوجها؟ تحثه على الفعل. مما روي في طبقات الشافعية، لنعلم أن تربية المرأة مهمة، خاصة في أوقات الأزمات، كما أقول دائما عند الشدائد يظهر معدن المرأة، المرأة الصالحة، المرأة التي تربت في بيت طيب طاهر، المرأة الأصيلة، بنت الأصيل، بنت الأصل، ماذا تفعل مع زوجها عند الأزمات والشدائد؟ قليل من النساء من تدعم زوجها وتعينه، وكثير خاصة في زماننا. أما في الزمن الأول، لأن الرجل تربى على الدين واختار امرأة على الدين، لهذا هيأ الله له صلاحا في نفسه وأهله وماله. في طبقات الشافعية أن الإمام العز بن عبد السلام، وكان في دمشق وقامت فتنة، وكانت هناك فتنة أدت إلى رخص الأسعار خاصة، الأراضي أصبحت رخيصة الثمن، والبيوت أصبحت رخيصة الثمن. وعند الشدائد تظهر معادن الناس، كثير من الناس في الفتنة التي مرت بها مصر يغتنموها اغتنام الشياطين، فيحتكر الأسعار ويرفع الأسعار ويحتكر البضائع خاصة التي يحتاجها الناس. ومن الناس من يظهر معدنه الطيب فينفق على الناس، بل يطعم الآخرين، بل والله يؤثر الناس على نفسه، ويقول يكفيني أن أشتري صنفا واحدا، يكفيني أن آكل صنفا واحدا، لأننا لا ندري أين تصل بنا الأزمة، وأسأل الله أن يعجل بفرجها، وأن يهون على بلدنا خطرها، وأن يذهب هذا الخطر عاجلا لا آجلا بحوله وقوته. قالت امرأة الإمام العز بن عبد السلام لزوجها: أنا أبيع مصاغي، أبيع ذهبي، واشتري بيتا، واشتري لنا بيتا على البحر نصيف فيه، اشتري لنا بيتا على البحر نصيف فيه، نصيف فيه. فكر امرأة، لكنها أيضا تربت تربية صالحة في بيت الإمام العز بن عبد السلام. قالت له: قد أصبحت الأسعار رخيصة، والبيوت رخيصة، والبساتين رخيصة، فاشتري لنا بستانا فيه بيت نذهب نصيف فيه، يعني حديقة وفيها فيلا نذهب نصيف فيها، نستجم فيها، نستريح. وآه لو تعلمون كم من هذه القصور، كم من هذه الحدائق والبساتين الغناء، اشتراها كثير من الأغنياء من دم الفقراء، واحتكروها لأنفسهم. تقول امرأة الإمام العز بن عبد السلام: اشتري لنا بستانا فيه بيت نذهب نصيف فيه، وأنا أبيع ذهبي لتشتري لنا هذا البستان. فأخذ الإمام العز بن عبد السلام المال، واشترى به طعاما للناس، ووزعه على الفقراء، وعاد إلى زوجته التي كانت ترجو وتأمل وتتمنى أمنية غير ما أراد الإمام العز بن عبد السلام. فرجع إليها الإمام فقالت له: اشتريت لنا البستان كما قلت لك؟ قال: نعم، بل اشتريت بستانا أحسن منه في الجنة. في الجنة؟ أنا أقول لك اشتري لنا في دمشق، تشتري لنا أنت في الجنة؟ قال لها: اشتريت بستانا أحسن منه في الجنة. قالت: ماذا فعلت؟ قال: تصدقت بالمال رجاء أن يعطينا الله بستانا في الجنة. ماذا قالت امرأة الإمام العز؟ هل نغصت عليه عيشة؟ هل لطمت وجهها؟ هل قالت: أين ذهبي؟ تصرفت في مالي وحقي؟ اكتب لي شيكا بقيمة الذهب، هكذا تفعل؟ ماذا قالت امرأة الإمام الذي تربت في بيت الإمام؟ أين نساؤنا؟ أين نساء الدعاء؟ أين نساء الأئمة؟ أين نساء المتكلمين؟ أين نساؤنا؟ على ما ربيناهم، بل على ما تربينا نحن كأئمة، هل استغل الإمام واغتنم الإمام الفرصة في أن يشتري لنفسه بستانا فيه بيت ليصيف فيه، ليستجم فيه كما نفعل جميعا بعضنا؟ بل أصبح الكثير منا عنده أكثر من مكان، في شرم مكان، في الغردقة مكان، في الإسكندرية مكان، في قمصة مكان، حتى في الأماكن الحارة له مكان ليشتي فيه، مكان يصيف، مكان يخرف أي من الخريف يخرف فيه، مكان يربع أي للربيع، ثم مكان يشتي فيه، وييته يكتفي بهذا، بل ربما جعل له مكانا لكل شهر من أشهر العام. قالت امرأة الإمام العز بن عبد السلام: هل اشتريت لنا البستان؟ قال اشتريت بستانا في الجنة. قالت ماذا فعل؟ قال تصدقت به واشتريت للناس طعام لأفك كربتهم وأزمتهم لما رأيتهم يحتاجون. قالت أحسنت، وأحسن الله صنيعك. أحسنت، لها أجر، لها نصيب، بل هي لها النصيب الأوفى، لأنها هي التي أخرجت مالها رضي الله عنها وأرضاها. أحسنت، وأحسن من فعل مثل عثمان لما يأتي بألف دينار، بل يتصدق كما في الروايات بمئة بعير بأحلاسها وأقتابها، ثم بمئة بعير، ثم بمئة بعير، 300 بعير محملة يتصدق بها أمير المؤمنين عثمان وأم كلثوم في بيته راضية قريرة العين رضي الله عنها وأرضاها. 6 سنوات ما أنجبت من عثمان ولدا، كم كانت ترجو، كما ترجو كل امرأة أن تنجب من زوجها، لكن شاء الله أن يقطع نسب عثمان برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يكون له ولد، وهي الوحيدة من بنات النبي التي لم تنجب، الوحيدة من بنات النبي التي لم تنجب. أنجبت زينب، وأنجبت رقية، وأنجبت فاطمة، ولم تنجب أم كلثوم لعلة يعلمها الله، حتى يكون نسب النبي ممتدا موصولا في بيت علي وفاطمة رضي الله عنهما وأرضاهما. ولم يحيى للنبي ولد حتى يكون نسله، حتى يكون نسله من بنته فاطمة. عاشت في بيت عثمان ولم تنجب الولد، وما لطمت خدها، وما بكت، ولا قالت طلقني ولا شيء، ولكنها سلمت أمرها لله. وهذا حال المرأة المسلمة، ترضى بأمر ربها وقدره وقضائه، وتعلم أن ما أصابها ما كان أبدا ليخطئها، وما أخطأها لم يكن أبدا ليصيبها، فالكل مقدر قبل أن يخلق العبد 50,000 سنة. لما الغضب؟ لما السخط؟ لما لا نرضى ونسلم؟ لما لا نعلم أن هذا هو الخير؟ نسأل الله أن يقسم لنا ولسائر المسلمين الخير. أم كلثوم في بيت عثمان تعيش حياة راضية مستقرة آمنة، كيف لا، وهو أشبه الناس بجدها إبراهيم خلقا، وبأبيها رسول الله خلقا، أشبه الناس بجدها إبراهيم وبأبيها رسول الله في الخلق، هل ينقص عليها عيشها؟ أبدا. وما تزوج عثمان عليها امرأة غيرها حتى لا يكسر قلبها ولا يحزن فؤادها، وليعظم قدر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه التي تنافس أم كلثوم في قدرها وشأنها وأدبها وحيائها ونسبها وحسبها، بل وجمالها؟ من؟ لما ماتت رقية ما فكر عثمان في الزواج، لأنه يريد واحدة تعدل رقية في المنزلة. ومن التي تعدل رقية في المنزلة؟ أم كلثوم. ولما تزوجها ولم ينجب منها، ما فكر عثمان أن يتزوج عليها امرأة، بل إنه بقي ولم يتزوج عليها طوال حياتها رضي الله عنه وأرضاه. لهذا لم ينجب عثمان من بنات النبي إلا عبد الله الذي مات في حياة أمه، وشهده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشت أم كلثوم في بيت عثمان حتى آن الأوان وجاء الحتم والوقت المحتوم. جاء الأوان لتودع أم كلثوم الدنيا وتترك عثمان حزينا مهموما كسير القلب مرة ثانية بعد فقد رقية مرضت أم كلثوم واشتد مرضها، وعثمان يجلس بجوارها لا يصدق أتذهب أم كلثوم كما ذهبت رقية، أيحرم من صهر من مصاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية؟ هو دعا ربه واستجاب الله دعاء ووصل مصاهرته بالنبي بعد فقد رقية، أيعود للحرمان من مصاهرة رسول الله مرة ثانية؟ شاء الله ذلك وقدره يا عثمان يا أمير المؤمنين، كما يقول المهلب ابن صفر: سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تقولون عن عثمان أعلانا فوقا، لما تقولون عن عثمان أعلانا فوقا، أعلى أصحاب النبي مرتبة أو فوقا، لكن ليس أعلى من أبي بكر ولا عمر، لكن أصحاب النبي كانوا يقولون هذا، فقال لما تقولون عثمان أعلانا فوقا، كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات، قال فقالوا لم نعرف رجلا من الأولين والآخرين تزوج بابنتي نبي سواه، لم نعرف رجلا من الأولين والآخرين تزوج بابنتي نبي سوى عثمان، لهذا كانوا الناس يرونه أعلى أصحاب النبي منزلة، لأنه الوحيد في الأولين والآخرين، ولا يعرف رجل تزوج بابنتي نبي سوى عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان يتقطع قلبه على أم كلثوم حزنا وقلقا، ماذا يفعل الله تعالى بها؟ ولكن شاء الله أن يأتي أجلها وأن تودع أم كلثوم الدنيا وأن تلحق بأختها، شاء الله تعالى أن يقع لها الأمر المحتوم، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما استطاع عثمان أن يؤخر أجلها رغم حبه لها، جلس عند رأسها يناجيها ويكلمها: يا أم كلثوم، يا أم كلثوم، أتتركيني بعد أن امتدت العشرة بيننا 6 سنوات لم أسمع منك كلمة واحدة تؤذيني؟ بالله عليكم لو أن امرأة بهذه الحالة هل لا يبكيها زوجها؟ بل تبكيها الدنيا كلها. يجلس عثمان عند رأس أم كلثوم وهي تعاجل سكرات الموت، أسأل الله أن يلطف بنا، ورسول الله عندها وأختها فاطمة معها، ويشهد النبي وأبو بكر وعمر وأصحابه عند البيت ينتظرون، وجاءت ساعة الفراق، وماتت أم كلثوم كما ماتت أمها وكما ماتت أختها من قبل. ماتت أم كلثوم في حجر زوجها عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وتودع أم كلثوم الدنيا، تودعها بسكينة كما دخلتها بسكينة، تودع أم كلثوم الدنيا ولا يسمع أحد لها صوتا، خرجت من الدنيا من غير حس ولا صوت كما عاشت فيها رضي الله عنها، أشبه البنات بأبيها جمالا رضي الله عنها وأرضاه، وأشبه البنات بأمها حياء وسكونا، وأشبه الناس بزوجها عثمان الحي رضي الله عنه وأرضاه. قلت لكم تشابهت رقية بأم كلثوم كأنهما توأمان في سكونهما وحياتهما، في زواجهما وطلاقهما، في اجتماعهما تحت رجل واحد، في أنهما ماتا في حياة أبيهما، مات في حياة أبيهما ثم شاء الله أن يجتمع ويتشابه حتى في اللحظة الأخيرة. من الذي غسلت رقية؟ هي التي تغسل أم كلثوم. أم عطية هي التي غسلت أم كلثوم، وكانت معها أيضا ليلى بنت خائف الخثعمية، وكانت معها أيضا نساء من نساء المؤمنين، لكن التي غسلتها هي أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، كما فعلت في رقية، فعلت في أم كلثوم، غسلتها كما غسلتها. وأم كلثوم كأنني أرى بدنا هزيلا ضعيفا على مكان الغسل تقلبه أم عطية وهي تسترها وتغسلها، بنت النبي، بنت الحبيب، تودع الدنيا وكلنا سيودعها، لكن فرق بين خاتمة وخاتمة، فرق بين موتة وموتة. روى الإمام أبو داود من حديث ليلى بنت خائف الخثعمية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أم عطية، فأعطانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن غسلناها أعطانا الكفن، فأعطانا النبي أول ما أعطانا الحقوة، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت في ثوب. وتقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب جالس يناولناها ثوبا ثوبا. يعطينا النبي كفن أم كلثوم، وهذه صفة الكفن للمرأة، كما قال ابن المنذر في إجماعه: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب. أول ما أعطانا النبي الحق ويعطينا ثوبا ثوبا، خذوا هذا، وهو قد قال لأم عطية في الغسل: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو زدنا إن شئتن اغسلناها. والنبي عند الباب يعطيهم ويعلمهن كيف تغسل المرأة. وبالمناسبة أقول: علينا أن يكون في كل مكان واحدة من الأخوات تحسن غسل الميت، حتى لا يأتي من يبتدع في الغسل ومن يبتدع في صفة الغسل وكيفيته والكفن وكيفيته، حتى تغسل المرأة على السنة وتكفن على السنة. قالت أم، قالت ليلى بنت خائف وهي مع أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، تقول: أول ما أعطانا النبي الحق الذي يجعل على أسفل البدن، الحق مثل الجيبة، ثم الدرع الذي يأتي من أعلى، ثم الخمار رباط الرأس، ثم الملحفة التي تلف فيها بأكملها، ثم بعد ذلك الثوب الآخر الذي يلف على البدن بكله. فهذه خمسة أثواب، وإن كانت ثلاثة كما قال كثير من أهل العلم يجزئ، لأن كفن المرأة يشبه كفن الرجل. وهذا الحديث حديث ليلى للأمانة ضعفه العلامة الألباني رحمة الله عليه. غسلت زينب وكفنت زينب، وجاء الأوان أن تحمل زينب إلى قبرها، حملها عثمان وذهب بها أمير المؤمنين عثمان إلى البقيع لتكون بجوار زوجته الأولى، كأنه يقول لهما: اجتمعتما عندي وتجتمعان عندي في الآخرة، اجتمعتما في بيتي وتجتمعان قريبا من القبر حتى ألحق بكما، لأن عثمان سيلحق بهما وسيدفن في البقيع وسيأتي الأوان ليلحق بهما. رضي الله عنهم أجمعين. وحملوا أم كلثوم إلى قبرها. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا على شفير قبر أم كلثوم، في رواية ابنته، وفي الرواية الأخرى أنها أم كلثوم. رأيت رسول الله جالسا على شفير قبرها، قيل إنه يجوز الجلوس على شفير القبر وهم يحفرونه. قال: وعيناه تدمعان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وهذه من المرات القليلة التي رؤي فيها النبي يبكي بين أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبكي الحبيب على ابنته وهو يدفنها، يبكي الحبيب على شفير قبر ابنته. فنظر النبي من ينزل في قبرها وقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: انزل. فنزل. فالذي دفنها هو أبو طلحة، لأنه يشترط لمن يدفن المرأة أن يكون لم يقارف زوجته هذه الليلة، أي لم يجامعها. قال بعضهم: ولما لم ينزل عثمان أمير المؤمنين؟ هل كما يقولون إنه تزوج على أم كلثوم امرأة غيرها؟ حتى هذا لم يثبت، وحتى إن ثبت أيجامع زوجته وامرأته بنت النبي في سكرات الموت؟ من يتصور هذا؟ إذن لماذا لم ينزل عثمان في قبرها ولم يدفنها هو، بل أذن النبي لأبي طلحة أن ينزل في قبرها؟ قال أهل العلم وأجاب ابن حجر بجوابين جميلين. الجواب الأول أن أبا طلحة هو الذي طلب، أن أبا طلحة هو الذي طلب، ولم يطلب أحد إلا أبا طلحة. وهل فيه دليل على أن أبا طلحة الوحيد الذي لم يقارف الليلة وكل أصحاب النبي قد قارفوا؟ ليس فيه دليل، بل إن أبا طلحة هو الذي طلب. ثانيا، أبو طلحة كان يدفن، وهو الذي أشار على أصحاب النبي أن يلحدوا لرسول الله لما مات، فهو معروف، هو الذي كان يقبر ويدفن أصحاب رسول الله، يعني صاحب خبرة. ثانيا أو ثالثا، لم ينزل عثمان لأن النبي أشفق على عثمان، أشفق عليه، ولهذا أذن النبي لأبي طلحة بأن يدفن هو رقية رضي الله عنه وأرضاه. ودفنت أم كلثوم وأهيل عليها التراب، وعاد عثمان، عاد عثمان يبكي أم كلثوم، ورآه النبي يسير في الطريق مطرقا، في وجهه الحزن منكسر. قال له: يا عثمان، والله لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها. والحديث رواه الهيثمي، وقال أهل العلم سنة صحيح أو حسن بشواهده: لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها. فيه دلالة على أن النبي كان يحب عثمان ويعرف قدره. ثانيا، أراد النبي أن يهون على عثمان حزنه رضي الله عنه. وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا لما تزوج عثمان بأم كلثوم بعد أن ماتت رقية، فيه درس للناس، لأن بعض الناس يتشائم إذا تزوج أخت من ماتت، وإن ماتت الثالثة وإن ماتت الثانية يتشاءم الناس أن يزوجوه بعدها، فيقولون كلما تزوج امرأة ماتت عنده فيتشاءم الناس أن يزوجوه. لهذا قال النبي له ليعلم الأمة أن التشاؤم ليس في دين الله من شيء، فإن النبي نهى عن الطيرة والتشاؤم صلى الله عليه وسلم، وقال الطيرة شرك، وقال بعضهم الحديث ضعيف أيضا، لكن النبي نهى في أحاديث أخرى عن الطيرة وهو التشاؤم. لهذا قال لعثمان معلما الأمة لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها لزوجناكها. وماتت أم كلثوم وانتقلت إلى جوار أختها في رضاء ربها، ونعمت هناك كما نعمت عند أبيها، فرضي الله عنها وأرضاها وألحقنا بها صالحين، وختم لنا وإياكم والمشاهدين بالأمان والإيمان والسلامة والإسلام، وأسأله تعالى أن يحسن ختامنا. وإن شاء الله تعالى في لقائنا القادم مع زهرة بنات النبي، مع فلذة كبد النبي، مع الطيبة الطاهرة، مع واحدة ربما يطول الكلام معنا عنها، هي آخر حبات العقد النبوي، مع السيدة الطاهرة فاطمة، نلتقي إن شاء الله سائلا ربي أن يجمع بيني وبينكم في خير وعلى خير، وأن يلحقنا بالصالحين صالحين. وفي الختام أستودعكم إخوتي أحبتي في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للعالمين.